يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني في باب إزالة النجاسة وبيانها، وعنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. هذا الحديث موضوع نجاسة الحمر الأهلية، نجاسة الحمر الأهلية. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في ترجمة الراوي وقد تقدم، الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث. الحديث كما قال الحافظ أخرجه البخاري ومسلم، أما البخاري فقد أخرجه في مواضع، منها كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أو باب لحوم الحمر الجنسية، وأخرجه مسلم كذلك في هذا الموضع من طريق محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه، لكن عند مسلم زيادة: فإنه رجس من عمل الشيطان، إنه رجس من عمل الشيطان. واللفظ المذكور في الكتاب عندنا قريب من لفظ البخاري، إلا أن البخاري لم يسمى المنادي في روايته، إنما ورد تسميته وأبو طلحة في رواية مسلم، رواية مسلم. الوجه الثالث في شرح الألفاظ: قوله لما كان يوم خيبر أي غزوة خيبر، وغزوة خيبر في أواخر المحرم سنة 7 من الهجرة. خيبر بلدة تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلا. كلمة خيبر تعني في لغة اليهود الحصن، كلمة خيبر تعني في لغة اليهود الحصن، وكانت تحوي على مزارع وحصون لليهود زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لما كان يوم، يوم فاعل لكان تاما، فاعل لكان تاما، لكان هنا ما لها خبر انما لها فاعل لانها تاما، والتقدير لما جاء يوم خيبر مثلا. اللفظ الثاني قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة. أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمر النجاري الأنصاري، مشهور بكليته، كان من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سليم والدة أنس رضي الله عنه. وقد أخرج أحمد في مسنده طريق ثابت يناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة، فصوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة، إسناده صحيح على شرط مسلم. ورد بلفظ آخر عن أنس لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، لكن هذا في إسناده ضعف، لأنه من رواية علي بن جدعان وهو ضعيف، لكن يشهد له أو الطريق الذي قبله هو طريق ثابت عن أنس يشده ويؤيده. والمقصود من إيراد هذا لأجل أن نعلم الحكمة من كون المنادي في حديث الباب هو أبو طلحة رضي الله عنه، لأن ما أوردنا دليل على أنه كان جهوري الصوت رضي الله عنه. مات سنة 34. قوله عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر بضمتين جمع حمار هو الحيوان المعروف، ومعنى الأهلية يعني المنسوبة إلى الأهل، بمعنى الحيوانات المتأهلة الأليفة. ورد في بعض الروايات الحمر الإنسية نسبة إلى الإنس، القصد بهذا الاحتراز من الحمر الوحشية التي لا تعيش إلا في البراري، فهذه حلال كما هو معلوم. والضمير في قوله فإنها رجس، فإنها رجس يحتمل عوده على الحمر عموما، يكون دليلا على نجاسة لحمها وعرقها وسغرها ودمع عينيها غير ذلك. يحتمل أن الضمير يعود على اللحم أو على اللحوم التي كانت في القدور، التي كانت في القدور، يعني الصحابة رضي الله عنهم كما حديث أخرى طبقوا اللحم وأوقدوا طبقوا اللحم في القدور، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقة القدور وما فيها. فيحتمل أن الضمير في قوله فإنها رجس يعود على اللحوم، والضمير إذا عاد على هذا أو هذا ينبني عليه ما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية النداء لبيان المهمات من الأحكام وغيرها، وجواز أن يكون هذا النداء بواسطة مبلغ يبلغ إلى الآخرين، لكن يشترط أن يكون هذا المبلغ ثقة، غير الثقة لا يكون مبلغا. ويستدل بهذا الحديث بهذه الجزئية على جواز اتخاذ المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى، لكن شرط المترجم أن يكون أمينا عارفا باللغتين لئلا يخطئ أو يحرف الكلام. الوجه الخامس، الحديث دليل على جواز جمع بسم الله تعالى مع غيره في ضمير واحد، قال إن الله إن الله ورسوله ينهيانكم، ما قال إن الله ينهاكم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم، جمع بينهما في الضمير. وقد ورد مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح المتفق عليه، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، فهذا دليل الجواز. لكن ورد في صحيح مسلم، ورد في صحيح مسلم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فهذا الحديث أخرجه مسلم صحيح يعارض موضوع جواز الجمع بين اسم الله تعالى وبين اسم النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد. لكن المعول على ما ذكرنا من الجواز، وقد أجاب العلماء عن حديث عدي هذا بعدة أجوبة أظهرها ثلاثة. الأول وهو الجواب المشهور العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لأن المقام مقام خطبة وعظ، وشأن الخطبة والوعظ البسط والإيضاح بخلاف الأحكام فشأنها الإيجاز، لأجل أن تحفظ ولأجل أن تفهم. لما كان الموضوع الذي في حديثنا موضوع ضمير حكم، لا بأس بالإيجاز، جمع الضميرين وجمع الاسمين. لكن في حديث عدي لما كان المقام مقام خطبة أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مقام الخطبة يقتضي البسط والإيضاح وعدم الإيجاز، فليس هناك ما يدعو إلى الجمع بين اسم الرسول بين اسم الله تعالى واسم النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد وفي ضمير واحد. الجواب الثاني ذكر العلماء، قالوا إنه جمع بين الضميرين في حديثنا لأن نهي الله تعالى ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، لأن الله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله، فلا ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وقد نهى الله عنه. أما في حديث الخطيب فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذمه على قوله: ومن يعصيهما، وأمره أن يقول: ومن يعصي الله ورسوله، إشارة إلى أن كل معصية تنفرد بالغواية، لأن كل معصية يعني معصية الله على حدة ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم على حدة، كل منهما ينفرد بالغواية. وليس معنى أن الغواية مشروطة في معصية الله ورسوله في آن واحد، لا، لو حصلت معصية الله فقط حصلت الغواية، أو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فقط حصلت الغواية. وهذا المعنى أشار إليه في عبد الله في شرحه تيسير العزيز الحميد، وامتدح هذا الجواب قال هذا يعني جواب واضح بليغ جدا. ونقله عن البيضاوي، نقله هذا الجواب عن البيضاوي وغيره. الجواب الثالث قالوا إن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فلا يجمع، لأنه لو جمع لأوهم المساواة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوهم بحقه هذا المعنى، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجمع بين الضميرين بين الاثنين بلفظ واحد لئلا يوهم المساواة. هذا الجواب ذكره السيوطي في حاشيته على النسائي ونسبه إلى العز بن عبد السلام، وأشار إليه القرطبي في المسلم. فهذه هي الأجوبة من أهم الأجوبة التي قيلت عن الإشكال الذي يمكن أن يورد على التعارض قد يظهر بين حديثنا هذا وبين حديث عدي الذي أخرجه مسلم في صحيحه. الوجه السادس، الحديث دليل على تحريم لحوم الحمر الأهلية، وأن لحمها ودمها وروثها وبولها كله نجس. قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الراوي المبلغ ينهيانكم، ولقوله فإنها رجس، والأصل في النهي كالتحريم، والأصل في الرجس الذي هو القدر الاجتناب. الأصل في الرجس الذي هو القدر الأصل فيه الاجتناب، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إن لحمها ودمها وروثها وبولها نجس، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف بين العلماء في بدن الحمار وعرقه وسؤره وريقه، فهل هذه الأشياء نجسة؟ العرق إذا ركبه الراكب وعرق، أو سغره أو شرب الحمار مما الباقي بعد شربه، وكذلك الريق أو دمع العينين أو نحو ذلك. هذا اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذه الأشياء كلها نجسة، كلها نجسة أخذا بحديث الباب فإنها رجس. والقول الثاني أنها طاهرة، الريق الصغر العرق طاهر، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. رواية عن الإمام أحمد سارها الموثق للمغني وصاحب الإنصار، قال ابن قدامة في المغني والصحيح عندي أن هذا طاهر. هؤلاء استدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمر، وكان العرق يصيبهم من ركوبها لا سيما في الصيف، ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة، مع أن هذا هو وقت البيان. لو كانت نجسة لو كان عرقها نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لتجنب العرق وغسل ما يصيبهم من العرق. المعنى الثاني أن الحمر لا يمكن التحرز منها لمبتليها، الحمر لا يمكن التحرز منها لمبتليها، أشبهت الهراء الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إنها من الطوافين عليه. فإذا كانت الهرة طاهرة عرقها وسهرها وملامستها، فالحمار إذا كانت الهرة طاهرة لأجل طوافها فالحمار من باب أولى، ولا سيما لمن يقتنون الحمر، لا سيما لمن يقتنون الحمر، فإنهم جشق بالنسبة لهم تحرز منها سواء من عرقها أو من سرها أو نعم من أي يعني شيء يتعلق بها كدمع عينيها. وهذا القول هو الراجح لأنه هو اللائق لسماحة هذه الشريعة وبعدها عن الحرج والمشقة. أما حديث الباب فليس صريحا في نجاسة عرقها وما ذكر، احتمال أن الضمير قولي فإنها رجس يعود على اللحوم، بل إنه حتى لو عاد على الحمار عموما ما يقتضي النجاسة من كل وجه، كما في قول الله تعالى من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فإنها رجس كما تقدم. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن دليل الطهارة لا يقاوم دليل النجاسة، إن دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة، لأن الأدلة التي تدل على طهارتها أقوى مما يدل على نجاستها. وهذا كما تقدم باستثناء ما ذكر من البول واللحم والروث والدم. الحديث الذي يليه حديث عمر بن خارجة قال قدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. هذا الحديث موضوعه أن لعاب الإبل طائر، أن لعاب الإبل طائر. الكلام عليه من وجوه، الأول في ترجمة الراوي وهو عمر بن خارجة بن المنتفق الأسدي، المنتفق الأسدي عداده في أهل الشام، روى عنه عبد الرحمن ابن غن وشهر بن حوشب. في الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أحمد والترمذي من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر ابن خارجة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، لكن هذا السند فيه مقال، سند الترمذي وأحمد من أجل شهر بن حوشب، فإن شهر بن حوشب قال عنه في التقرير صدوق كثير الإرسال والأوهام، كثير الإرسال والأوهام، لكن يبدو أن الترمذي صححه من أجل طرقه وشواهده، إن الحديث له شواهد، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها. خرجه دارقطني والبيهقي وسنده جيد، كما قال لجوهر النقي. الوجه الثالث شرحها الفاضح قوله في منى بكسر الميم اسم مكان معروف، شاعر الحج سمي بمنى لكثرة ما يمنى فيه من دمى الهدايا. وقوله وهو على راحلته هذه جملة حالية، راحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، إلى الراحلة. وبعضهم يقول الراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، ومعنى ترحل يعني يوضع عليها الرحال والرحل، والرحل كل ما يحتاجه المسافر مما يضعه على ناقته. وقوله وإن لعابها اللعاب بضم اللام ما يسيل من الفم عموما من إنسان أو حيوان. وقوله على كتفي يحتمل الإفراد ويحتمل التثنية، يحتمل على كتفي ما ضبطه حق الكتاب، ويحتمل على كتفي، لكن ورد عند أحمد في إحدى الروايات عند الترمذي أيضا وإن لعابها سيسير بين كتفي. والكتف معروف وعظم عريض خلف المنكب، فالمعنى أن هذه دابة لعابها يتقاطر ويسيل على كتف عمر رضي الله عنه. الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على موضع عال كمنبر أو كرسي ونحوهما، لأنه أظهر بصوته وأبلغ بالإعلام وأهيب للسامعين وأسهل في السؤال. هذه المزايا كلها تتحقق من كون السامع على مكان مرتفع. الوجه الخامس: الحديث دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ الأحكام للأمة، وذلك بالخطبة، إنه ينبغي لمن يلي أمر الحج أن يخطب بالناس في منى كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما تبقى من مناسك الحج. الوجه السادس فيه دليل على جواز الخطبة والموعظة على الراحلة، وأن هذا مباح لوجود المصلحة، ولأن هذا شيء لا يتكرر ولا يقول. هذا الذي قال أنه خطب على الدابة، كما ثبت أيضا صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عشية عرفة على دابته، على بعيره، كما في حديث أم الفضل رضي الله عنها. أما ما ورد من النهي والحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تتخذوا ظهور الدواب أو ظهور دوابكم منابر، إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. رجعه أبو داود بسند حسن والحمول على ما إذا أجحف بالدابة. وعلى هذا حديث النهي نعم لا يعارض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل محمول على الشيء الذي لا يغفر. هذا يكون للمصلحة في موضوع الخطبة، والنهي يكون محمول على عدم وجود مصلحة، كون بعض الناس يركبون دوابهم ويتحدثون فوقها، مثل هذا يذم لأنه لا خير فيه ولا مصلحة. الوجه السابع: الحديث دليل على طهارة لعاب البعير وأنه ليس بنجس، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى اللعاب يسيل على ظهر عمرو بن خارجة رضي الله عنه، ولم يأمره بغسله، فإقراره صلى الله عليه وسلم ذلك دليل على جوازه. وحتى لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فيكون الدليل إقرار الله تعالى عليه، فلو كان نجسا لنزل الوحي ببيان نجاسته. فإما إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار الله تعالى، أحد الأمرين دليل على ما ذكر. ومثل البعير في ذلك سائر بهيمة الأنعام من البقر الغنم وغيرهما، لكل حيوان مباح الأكل، فلعابه وبوله وروثه وسائر فضلاته كلها طاهرة. ومما يدل على هذا حديث جابر بن سمرة أنه قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. رجل مسلم. ومعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من بول الغنم ومن روثها، ومع هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فيها. أما الإبل فقوله لا ليس دليلا على نجاسة مباركها، وكيف تكون مباركها نجسة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها كما في الحديث الصحيح.
لكن النهي عن مبارك الإبل قد يدل عليه حديث البراء. حديث البراء أنه لما سئل عن الصلاة مبارك الإبل قال لا فإنها من الشياطين, فإنها من الشياطين. والعلماء مختلفون في العلة التي من أجلها نهي الصلاة في مبارك الإبل, لكنهم يجمعون على أنه ليس من أجل النجاسة, ليس من أجل النجاسة. وحديث البراء هذا أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. الوجه الثامن والأخير, الحديث دليل على دقة الصحابي ومدى فهمه وحفظه للحديث, حيث نقل الحالة المصاحبة لسماعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم, أعني في قوله ولعابها يسيل على كفه, فهذا يدل على ضبطه وحفظه الحديث, حيث إنه ساق الحالة المقارنة لسماع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة رضي الله عنها, وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين, ودخل بها وهي بنت 9 سنين, ومكثت عنده 9, ومكثت عنده 9. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها, وبهذا يكون سنها رضي الله عنها لما مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم 18 عاما, 18 عاما. وكانت رضي الله عنها من أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أيضا أنه قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا غيرها, والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا غيرها. قال هذا لأم سلمة رضي الله عنها, قال يا أم سلمة لا تؤذيني بعائشة, والله ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كنا غيرها. والصحيح الصواب أنه لم يولد لها رضي الله عنها, ولهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التكني فقال لها اكتني بابني أختك عبد الله حسنة ابنها عبد الله بن الزبير, فكانت تكنى بأم عبد الله. وما توفيت أو قبل هذا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا في يومها وفي بيتها وهي قد أسندته إلى صدرها رضي الله عنها. وما توفيت رضي الله عنها إلا وقد نشرت في الأمة علما كثيرا، لأنها كانت على جانب كبير من العلم والفضل والفقه في الدين، من العلم والفضل والفقه في الدين والعقل. ماتت رضي الله عنها في المدينة سنة 58 من الهجرة. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، أما لفظه الأول فقد أخرجه البخاري ومسلم من طريق سليمان ابن يسار قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في باب غسل المني وفركه من كتاب الوضوء، وأخرجه مسلم في أحاديث الطهارة. وهذا فيه رد على البزار ومن قبله كما ذكر الشافعي في كتاب الأم، من أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، فيكون في سياق البخاري وكذا في سياق مسلم ما يدل على أنه قد سمع منها، لأنه قال في السياق في الصحيحين أخبرتني عائشة رضي الله عنها. أما اللفظ الثاني فهو كما ذكر الحافظ من أفراد مسلم، أخرجه مسلم من طريق علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة، يعني صار ضيفا عندها، رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة إنما كان يجزئك إذا رأيته أن تغسل مكانه، إنما كان يجزئك إذا رأيته رأيت الماء أن تغسل مكانه، فإن لم ترى نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اللفظ الثالث وهو أيضا من أفراد مسلم فقد أخرجه من طريق عبد الله ابن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما بالماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملت على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قالت فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. من هذا العرض التخريج يتبين لنا أن البخاري ما أخرج الأحاديث الدالة على فرك المني، ما أخرج الأحاديث الدالة على فرك المني، إنما هي من أفراد مسلم، لكن مع هذا كما ذكرت لكم البخاري بوب على الحديث الأول المتفق عليه الذي لم يرد فيه إلا الغسل، نعم، بوب عليه بقوله باب غسل المني وفركه، باب غسل المني وفركه، لكن ما ساق الحديث الدال على الفرك، وإنما كانت عادته أحيانا يترجم بلفظ حديث ما ساقه، بلفظ حديث ما ساقه، إما لأنه ليس على شرطه أو لاعتبارات أخرى، لأنه من المعلوم المحقق عند أهل العلم أن البخاري ترك أحاديث صحيحة، ولهذا صحح أحاديث وحسن أحاديث ليست موجودة في صحيحه، وغالبا ما يكون هذا عن طريق نقل الترمذي ينقل عن البخاري تصحيح أحاديث أو تحسينه. المقصود بهذا أن ما يتعلق بالغسل والفرك معا هذا من أفراد مسلم، أما الفرك فقط فهو من أفراد مسلم، والغسل من أفراد البخاري، يكون البخاري انفرد بالغسل ومسلم انفرد بهما معا كما تبين. الوجه الثالث شرح الألفاظ. اللفظ الأول قوله أو قولها كان يغسل، صيغة المضارع بعد لفظ كان تدل على الدوام أو تدل على الكثرة والمداومة على الفعل كما ذكر هذا الأصوليون، لكن هذا مقيد بما إذا لم يوجد قرينة تدل على عدم الكثرة أو على عدم المداومة، وإلا القاعدة عندهم أن المضارع إذا وقع بعد كان يدل على الكثرة وعلى المداومة على الفعل، لكن في مثل قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا ذكر العلماء في الكلام عنده أن هذا دليل على أن كان، نعم، إذا وليها المضارع ما يكون دائما يدل على الكثرة والمداومة، لأن ما حصل من عائشة رضي الله عنها كما ورد في بعض الروايات أنه كان في حجة الوداع، أن هذا كان في حجة الوداع. والسبكي علي بن عبد الكافي السبكي له رسالة مستقلة في هذا الموضوع موجودة في الفتاوى المطبوعة باسم فتاوى السبكي. اللفظ الثاني قوله المني، المني من الرجل ماء أبيض ثقيل يتدفق في خروجه دفقة دفقة ويخرج بشهوة ويعقبه فتور وارتخاء بسبب انكسار حدة الشهوة، فهذه هي صفات المني. والأشياء التي تخرج من القبل أربعة، المني والمذي والودي والبول، ولعل سيأتي إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بالمذي والودي في باب نواقض الوضوء سيرد هناك حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني. اللفظ الثالث قولها أفركه بضم الراء أفركه، لأن الماضي فرك يفرك من باب قتل يقتل، والفرق أن تحث الشيء بيدك حتى يتقشر ويزول أثره، هذا معنى الفرك. اللفظ الرابع قولها فركا، هذا مصدر بالتأكيد، وهذا المصدر سيق لغرض وهو نفي وجود الماء مع الفرك، لأن لو قالت كنت أفركه فقط لاحتمل أن المراد فرك مع غسل، لكن لما قالت أفركه فركا زال هذا المعنى. لهذا نقول إن قولها فركا مصدر جيء به لدفع توهم أن مع الفرك غسل، أن مع الفرك غسل أو أن مع الفرك ماء، فلما جاء المصدر حدد المراد وهو أنه فرك لا غسل معه. هذه فائدة المصدر التأكيدي هنا. ويزيد هذا الأمر وضوحا اللفظ الذي يليه وهو قولها إيه فيصلي فيه، أفركه فركا فيصلي فيه، ألف هنا للتعقيب، وهذا يؤكد أن الفرك ليس بينه وبين الصلاة غسل، لأن ما قالت ثم، قالت أفركه فركا فيصلي فيه، فهذا يؤكد المعنى السابق وهو أن الفرك ليس معه غسل بدليل قولها فيصلي فيه. نأخذ هذا من الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، دالة على الترتيب والتعقيب، فمعنى هذا أنها تفركه فيصلي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا المعنى في رواية عند ابن خزيمة أنها قال أنها كانت تحث المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أنها كانت تحث المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. اللفظ السادس فحكه يابسا، الحك مثل الفرج معناه التقشير يذهب أثره، وقولها يابسا أي جافا لا رطوبة فيه، فدل هذا على أنها تقتصر على الفرك بدون غسل. الوجه الرابع الحديث دليل على طهارة مني الآدمي، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم غسل رطبه وفرك يابسه، وهذا هو الدليل على طهارته، إذ لو كان المني نجسا ما اكتفي به فيه بالفرك، لو كان المني نجسا ما اكتفي فيه بالفرك، لأن الفرك لا يجزي في إزالة النجاسة، لأن الفرك لا يجزي في إزالة النجاسة. وهذا القول يعني طهارة المني هو الصحيح من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. وذهبت المالكية والحنفية إلى أن المني نجس، لكن يختلفون في كيفية تطهيره، المالكية قالوا نجس لا بد من غسله رطبا ويابسا، لا بد من غسله رطبا ويابسا. أما الحنفية فقالوا رطبه يغسل ويابسه يفرك. قالوا وإنما كفينا بالفرك لليابس لثبوت الأحاديث في هذا. وعلى هذا ما بين الحنفية وبين أصحاب القول الأول فرق، إلا في الأصل كل الطريقة وحده، لكن هؤلاء يقولون المني نجس والأولون يقولون المني طاهر، لكن مع هذا الاختلاف يتفقون في كيفية التطهير. والمالكية يقولون بالنسبة لليابس لا بد أن يغسل كالرطب. دليل القائلين بنجاسة المني حديث عائشة المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، ورد عنها في رواية أخرى كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج للصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. يعني هذا يدل على أن الغسل أحيانا يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا يكون منها رضي الله عنها. قالوا هذا دليل على أن المني نجس، لأن الغسل هو الطريق إلى إزالة النجاسات، والطريق لإزالة النجاسات. لهم دليل آخر أيضا قياسي، قالوا بما أن المني خارج من سبيل فهو نجس، دام أنه خرج من مخرج البول فينبغي أن يكون نجسا، لأن كل خارج من سبيل نجس. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن المني طاهر لقوة دليلهم، وهو الغسل تارة والفرك تارة أخرى. ولو كان نجسا لكان القياس غسله كسائر النجاسات ولم يكتف فيه بالفرق، لأن النجس لا يزال إلا بالغسل كما سيأتي في بول الغلام الجارية. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة. لكن يبقى موضوع الغسل، هل يسلم لأصحاب القول الثاني القول أن القول بالغسل دليل على النجاسة؟ الجواب لا يسلم. لماذا؟ لأنه لا تعارض بين غسله وفركه، بإمكان الجمع بين الغسل والفرك، فإن الغسل يكون للاستحباب والتنظيف وإزالة الأثر، ولا يلزم من الغسل النجاسة، إذ ليس هناك تلازم بين كون الشيء يغسل وبين كونه نجسا، فإن الأعيان الطاهرة تغسل الثوب يغسل من التراب ومن الطين ومن الدهن وغير ذلك مما قد يرد. فكونه يغسل عن المني ليس هذا بدليل على نجاسته. وعلى هذا فليس لأصحاب القول الثاني دليل في غسل المني إلا لو كانت القاعدة مضطردة، وهي إيه؟ أن كل شيء يغسل يكون نجسا. أما وإن هذه القاعدة ليست مضطردة بل ولا تلازم بين الغسل وبين النجاسة، فلا يسلم لهم الاستدلال. ثم إنهم أخذوا بشق وتركوا الشق الآخر الذي هو موضوع الفرج. ومما يؤيد القول بطهارة المني